SBS Audio is supported by advertising.
أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic 24 on mobile, online and on radio.
Weekend بالعربي.
صباح الخير، صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاماريغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم هو السبت في أول أيام شهر شباط فبراير 2025، ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. برنامج ويكند بالعربي بيطل عليكم كما جرت العادة يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحا، حاملا لكم أفضل فقرات SBS عربي خلال الأسبوع، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية Best of SBS Arabic. طبعا إذا فاتكم الاستماع إليها فهذه محطتكم، برنامج ويكند بالعربي. استمعوا إليه الآن عبر الديش الراديو والقناة 304 من التلفزيون، موقعنا الإلكتروني SBS Audio App، وعبر أثير FM. كما جرت العادة أعزائي المستمعات ومستمعي SBS Arabic، نبتدئ يومنا بحكمة صباحية. وحكمة اليوم لعلي عزت بيغوفيتش، والذي قال: حين نعلم الإنسان التفكير فإننا نحرره، وحين نلقنه فإننا نضمه للقطيع. دعونا الآن نتعرف على حالة الطقس في أستراليا لهذا اليوم السبت، أول أيام شهر شباط فبراير 2025. نبتدئ بسيدني. سيدني اليوم 27 وغائم جزئيا. كانبرا 24 واحتمال تساقط أمطار. هوبرت 25 وغائم جزئيا. 30 درجة ومشمس إجمالا في ملبورن. 35 في أدليد ومشمس. بيرث 33 ومشمس إجمالا. بريزبن 30 درجة وأمطار متفرقة. داروين اليوم 33 واحتمال تساقط أمطار مع احتمال هبوب عاصفة. ننتقل الآن إلى Best of، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال هذا الأسبوع. طبعا أسبوع كان حافل بأحداث سياسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها عودة النازحين الغزيين إلى شمال غزة، وامتناع إسرائيل عن الانسحاب من جنوب لبنان، والاحتفالات أيضا بالسنة القمرية، و يوم أستراليا الذي صادف يوم الأحد الماضي، وكذلك تكريم شخصيات أسترالية وبعضها من الجالية العربية بمناسبة يوم أستراليا. دعونا الآن نتوقف في هذا التقرير مع زميلة همسة أبو خير عن احتفالات تم إحياؤها في أستراليا بمناسبة يوم أستراليا.
مع بزوغ الفجر لحظات من التأمل في عمل فني يحمل توقيع جيمس بي سايمون، يعكس في تفاصيله حياة الأمم الأولى، الروابط العائلية والشفاء الذي تمنحه لنا مجارينا المائية. على شاطئ بونداي تجمع المئات في احتفالية مميزة تحت عنوان تأمل الفجر، حيث قدمت فرقة وغانا عروضا تقليدية أبهرت الحاضرين، كما وشهد الحفل عروض جماي وحفل الدخان التقليدي. في وقت غطت الأعلام الأسترالية وعلم السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس سماء العاصمة كامبرا.
Here on the shores of Lake Burley Griffin.
هنا على ضفاف بحيرة بيرلي غريفن تتجسد قصة أستراليا في قلب عاصمتها.
في حين شهدت أستراليا 280 حفلاً للمواطنة، رحبت فيها البلاد بالمواطنين الجدد الذين عبروا عن سعادتهم بتحقيق أحلامهم.
لقد استغرق الأمر حوالي 6 سنوات ونصف، لكن اليوم تحقق حلمي. أنا فخورة جداً، هذا ما كنت أتطلع إليه لسنوات. أصبحنا مواطنين أستراليين، لكننا لن ننسى تقاليدنا من أجل الفلبين.
أما في سيدني فقد شهد ميناء المدينة عرضاً مذهلاً جمع مئات الأشخاص لمتابعة استعراض أفضل القوارب والزوارق المزينة والتي عكست أجواء الاحتفال بيوم أستراليا. بينما استقطب سباق أوزداي تنكاي للكراسي المتحركة نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم، حيث سجلت البطلة البارالمبية ماديسون دي روزاريو فوزها 11 حاصدة رقماً قياسياً في هذا الحدث المميز.
أن يكون لديك أشخاص يحبون الرياضات البارالمبية ويريدون الخروج لمشاهدة سباقات الكراسي المتحركة في يوم مثل هذا اليوم، نعم إنه رائع جداً.
في المقابل استغل العديد من السكان الأجواء المشمسة لإقامة حفلات الشواء والقيام بالنزهات العائلية أو التوجه إلى الشواطئ. في غرب سيدني زينت المناطيد الملونة سماء المدينة.
نأتي كل عام للاحتفال وإطلاع الأطفال على التقاليد.
بينما احتفلت داروين بفعالية سباق الشاحنات في تقليد سنوي يقام في مثل هذا اليوم.
إنه يوم أسترالي بامتياز.
همسة أبو خير، SBS عربي.
ودائما في إطار الحديث عن يوم أستراليا نذكر أن هناك شخصيات عربية تم تكريمها بهذه المناسبة، ومنها السيدة عبلة هامي قادوس وهي رئيسة الجمعية الإسلامية لرعاية المرأة. ما الذي تقوم به السيدة عبلة هامي وما المسؤوليات التي اتخذتها على عاتقها؟ هذا ما سنعرفه في هذا اللقاء الذي أجرته معها الزميلة منال العاني من برنامج أستراليا اليوم.
حصل 732 أستراليا وسام الشرف الأسترالي Order of Australia لعام 2025. تتضمن قائمة الأسماء شخصيات عامة بارزة بالإضافة إلى أبطال مجهولين تم الاعتراف بمساهماتهم في مجتمعاتهم، ومن بينهم رواد التغيير الاجتماعي وأبطال تمكين المجتمع. ومن بين العديد من أبطال المجتمع الذين حصلوا على وسام الشرف الأسترالي عبلة هامي قادوس وهي رئيسة الجمعية الإسلامية لرعاية المرأة Islamic Women's Welfare Association. التقيت أنا منال العاني الحاجة عبلة وبدأت الحديث عن نفسها قائلة:
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عبلة هامي قادوس وأنا من مصر، من بلد اسمها بور فؤاد، بلد صغير جنب بورسعيد. أنا ووالدي ووالدتي وأخواتي حضرنا إلى أستراليا سنة 1968. وكانت طبعا يعني كبرت في مصر لغاية ما حققت الثانوية العامة وبدأت أول سنة في الجامعة، وبعدين أبي سنة 68 قرر إنه يهاجر إلى أستراليا لظروف خاصة، يعني مش عشان كنا يعني في ناس كنت بيقول عشان عيشة أحسن، الحمد لله يعني عيشتنا في مصر كانت كويسة، بس كان في ظروف خاصة اضطرت أبي إن يأخذ قرار إن هو يسافر إلى أستراليا، هاجر إلى أستراليا. كنا تعلمنا في مصر، كان تعلمنا فرنسي، كان كلنا بمدرسة الرهبات المونباستور في مصر، وكنا نشيطين جدا في البلد من ناحية الرياضية والعائلية، يعني كنا يعني معروفين في البلد. الحمد لله جينا أستراليا وبدأنا من الصفر تاني، ولكن الحمد لله يعني شوية شوية كملنا تعلمنا واندمجنا في المجتمع.
حاجة عبلة، حضرتك أسترالية من أصول مصرية معروفة ومسؤولة عن تأسيس الجمعية الإسلامية لرعاية المرأة اللي هي Islamic Women's Welfare Association. خبريني عن هذه المؤسسة اللي تعنى بشؤون المرأة، ليه قررت تأسيس هذه الجمعية؟
كان قبل كده، قبل ما أسس هذه الجمعية، كنت برضو مع من مؤسسي رابطة المرأة المسلمة سنة 84، ويعني اشتغلت مع رابطة المرأة المسلمة لسنين طويلة، وبعدين سافرت مع زوجي إلى السعودية وقعدنا هناك فترة، ولما رجعت في بعض أخوات غير عربيات، مسلمات غير عربيات، كانوا حابين إنهم يبتدوا جمعية للي هم غير المتكلمين باللغة العربية، وحاولت طبعا نحن نكون كلنا جمعية واحدة، ولكن هم أصروا وكانوا عايزيني أنا أكون يعني مسؤولة عن الجمعية دي. ده حصل سنة 2000، فالحمد لله يعني أسسنا الجمعية وبدأنا، لأنه كنا شايفين في ثغرات معينة في خدمة المرأة المسلمة وعائلتها، فيعني قررنا نحن نعمل جمعية خدمات، وكمان من ناحية الدينية نحن نعلمهم برضو عن الدين، لأن في ناس عندنا بيجوا من كل أنحاء العالم بأفكار مختلفة وطرق مختلفة، فحاولنا نجمعهم على حاجة واحدة يعني. فالحمد لله نجحنا في إن احنا نجمع الأخوات، وكان اللي يجمعنا كله هو الحاجة الوحيدة إن احنا كلنا مسلمات، فيعني كوننا مجتمع قوي جدا، وكل ما كان في مشكلة معينة تواجه أي حد من الأخوات فكنا بنحاول نعمل برامج بحيث نعمل نعالج المشاكل اللي هي موجودة في المجتمع اللي هو الأسترالي للمرأة المسلمة الأسترالية.
تم تكريمك بوسام أستراليا، وسام رفيع المستوى، وسام شرف اللي هو Order of Australia لعام 2025 بيوم أستراليا بأستراليا داي. خبريني حاجة عبلة، كيف شعرتي لما تم إخبارك بحصولك على وسام رفيع المستوى؟ شو هي الخدمات اللي قدمتيها بحيث تم تكريمك على هذا الأساس؟
الله الحمد لله أولا وأخيرا، بس أنا طبعا تقبلت هذا الوسام بتواضع وفخر عميق، يعني لأن لما الواحد بيعمل لخدمة المجتمع مش بتوقع أي حاجة في المقابل. وبعدين هذا الوسام ليس فقط لمجهودي فقط، ولكن هو المجهود الأخوات اللي عملت معي. هذا الوسام مهم جدا لنا، لأنه يظهر أهمية إعطاء المرأة المسلمة الثقة في نفسها لتكون عد وفعال في المجتمع الأسترالي، ونبني مع المجتمع يشمل جميع الأطياف. الحاجات اللي كنا نعملها في أيوة، اللي هو أول حاجة تدريس العلوم الدينية باللغة الإنجليزية واللغة الهندية، الأردو واللغة البحاصل وباللغة العربية، لأن يعني زي ما قلت لحضرتك الأول، نحن عندنا جميع الناس من جميع الجنسيات، فتدعم منهم ما بيعرف الإنجليزي ولا بيعرف العربي، فكنا بنجيب لهم مدرسات يعلمهم باللغة بتاعتهم، فقدرنا نوصل لقلوب الأمهات والنساء، لأن خلال تعلمهم بالدين فهم بيعرفوا الواجباتهم والحقوق تجاه أنفسهم، تجاه أزواجهم، تجاه أولادهم، تجاه المجتمع. فخلال تعلمهم الدين لقينا أنهم بيتغيروا تغير كامل، يعني لأن عندهم الثقة في نفسهم، بنينا فيهم الثقة بأنهم عارفين كيف يغيروا وضعهم تجاه العيشة اليومية في هذه البلاد. وفكرنا برضو في أولادهم، كنا نعمل دروس للأولاد، نشاطات للأولاد ترفيهية ودينية نفس الوقت. وبعدين برضو بدأنا نعمل مدارس اللغة العربية عشان نمكنهم منهم يضلوا يتمسكوا بلغتهم الأم ولغة اللغة العربية.
سيدة عبلة، معروفة بتقديمك عمل الخير، وأيضا عندكم بالجمعية Islamic Women's Welfare Association تقدمون أيضا خدمات، تقدمون أيضا بطاقات للحصول على طعام الفود فاوتشرز، وأيضا تقدمون الدعم للمهاجرات من غزة. خبريني عن هذه النقطة بالذات، عن هذه المساعدات، وأيضا كيف تشعرين لما تقدمين المساعدة للأخريات؟
يعني دي فعلا من احنا من ضمن الخدمة التي نعملها، ان احنا بنساعد يعني عن طريق تمويل من جمعية إسلامية معينة، بنعمل assessment، بنعمل للناس اللي هم عايشين هنا وعندهم صعوبات. كنا بدأنا بالناس اللي عايشين، الأمهات single mothers، أو أي حد عنده صعوبات إنه عيشة محترمة، فكنا بنديهم فاوتشر بحيث إنهم يعني قيمة مالية، بيروحوا على محل معين بيشتروا كل حاجة من نفس المحل ده، فهو one stop shop، يعني عنده كل حاجة حلال وكل fruits and vegetables، فواكه وخضار ولحمة، يعني كل حاجة، فبيأخذوا الفاوتشر وبيروحوا يصرفوا هناك. العمل ده كان قبل موضوع غزة، لما الناس بدأت، العائلات بدأت تيجي من غزة، فبدأوا يعرفوا إن احنا بنوفر الفاوتشر، فبدأوا يجوا عندنا. أول أختين وصلوا من غزة، ما كناش عارفين لسه إنهم وصلوا، وحد بعتهم لنا.
نعم.
مجرد ما دخلوا عليه احنا من غزة، والله سبحان الله، يعني بدأت أبكي من شعوري الناس دي اللي مرت بيه هناك، وجايين من تروما، وجايين يعني ما فيش حاجة متودبة لهم هنا، ولا سكن ولا أكل ولا حاجة، فيعني دخلني أشعر بشعور نبيل جدا يعني تجاههم، وما كنت أتمالك إلا أن أحضنهم وأقول لهم الحمد لله على السلامة وأهلا بكم. فمن هذا الوقت بقى بدأنا ندي الأخوات والعائلات اللي جايين من غزة، وبقنا لمدة سنة تقريبا دلوقتي، بعد ما بنشوف أحوالهم وكده فبنوفر لهم. احنا بنعمل كل الشغل، بس الأساس المال هو جاي من تمويل، يعني احنا اللي بنعمل الشغل، ولكن التمويل جاي من فئة معينة، National Zakat Foundation NZF، فهم كانوا يعني احنا بنعمل كل الشغل، احنا نعمل اساس من كله، نشوف قد ايه احتياجاتهم، واخر الشهر ناشونال زكات فاونديشن هم اللي بيمولوا المشروع، ولكن كل الشغل كان بيتعمل عندنا احنا في ايوا. فالحمد لله يعني حاولنا قد ما نقدر ان احنا نوفر لهم اقل شيء، ان في اكل على الطاوله اخر اليوم. وبدانا نعمل جروبس بحيث ان احنا نسال بعض، اللي عنده فرنيتشر، اللي عنده هدوم، اللي عنده. وبعدين من الغرف اللي عندنا في ايوا خصصناها للشوب لاهل غزه، وكل شيء يعني حاجات مطبخ، يعني كل حاجات مطبخ، لبس، احذيه، كل شيء في الشوب ده. ومجرد ما بيجي اي حد عشان نعمل اساس بنقول له فوت على الشوب وشيل اللي انت عايزه. يعني ساعدناهم انهم ياسسوا، يعني الحمد لله رب العالمين، كله فضل من الله والمجتمع. والله المجتمع يعني كان كريم آخر كرم، في زيادة الدونيشن، يعني تبرعات زيادة، والعفش، ونروح نشيل من هنا نودي هنا، يعني كان في مجهود جامد جدا جدا. احنا تحملنا كمجتمع هنا، احنا اللي تحملنا قدوم عائلات من غزة. للأسف ان الحكومة كانتش مستعدية، جابتهم هنا ولكن ما استعدتش بترحيبهم الترحيب اللي كانوا يستحقوه. والعائلات من غزة عانوا كتير أول ما وصلوا، لأن ما كانش في استعداد لاستقبالهم الاستقبال الذي يليق بهم، ناس جاية بالهدوم اللي عليها بس. فتصوري بقى يعني تركين تروما هناك، ترومة الحرب، وهنا وصلوا لترومة المعيشة اليومية، الخوف منهم مش قادرين يوفروا أسبوع الإيجار للقادم، ممكن المالك يطردهم في الشارع. يعني كان في نعانوا كتير السنة دي بصراحة. إن شاء الله يعني يكون في يعني دلوقتي إنه في شغل، بحيث إنه يحولوهم من فيزا إلى أخرى، بحيث إنهم يبتدوا ياخدوا الحقوق بتاعتهم من من سنتر لينك ومراكز أخرى يعني. فإن شاء الله يجت إيزي إن شاء الله بيتحسن الوضع، ولكن المعاناة الأولانية كانت صعبة. إحنا كأستراليين نفسنا هنا بنعاني من غلاء المعيش، فتتصورين دول اللي لسه جايين ما فيش دخل، فكان صعب عليهم كتير. منا والله يعني إن إحنا نرفع من مستوى المرأة المسلمة، بالمرأة عامة ولكن بالمرأة المسلمة خاصة، نعمل نظام نقصر فيه يعني نكسر فيه التمييز بين الشخص والآخر بدينه ولا لونه ولا البلد اللي جاي منها، وخصوصا المرأة المسلمة عشان هي بتلبس الحجاب بيكون عندها حالات خاصة وتمييز معين يعني كتير. أو بنلاقي إن المرأة المسلمة بيدوا عليها حقوق كتير، فعايزين نعمل إن المرأة المسلمة empower her يعني نمكنها فلما نمكن المرأة بنمكن عائلة، وعندما نكون العائلة متمكنة سيكون لدينا مجتمع قوي. فده اللي إن شاء الله بنحب ندي الفرصة لكل امرأة إنها تكون لها الحظ والفرصة إنها توصل لأي مستوى تتميز فيه وتشعر فيه بالثقة، وما تكونش تحس إن أنا مش هقدر أوصل للي أنا عايزة عشان فيه تمييز. فإن شاء الله أشكر الحكومة الأسترالية تاني مرة أخرى على الاهتمام بهذا التشجيع لي ولكل من يعمل في سبيل نجاح المجتمع الأسترالي.
شكرا جزيلا حاج عبلة تهامي قادوس، رئيسة الجمعية الإسلامية لرعاية المرأة، شكرا على وقتك معنا اليوم، وألف مبروك التكريم والمزيد من التفوق والنجاح.
الله بارك فيك، جزاك الله خير.
وعودة إليكم أعزائي مستمعات ومستمعي SBS عربي وبرنامج ويكند بالعربي الذي يقدم لكم Best of SBS عربي خلال الأسبوع، هذا الأسبوع كذلك لازم أن نذكر أنه في ولاية فيكتوريا استعرت حرائق غابات كبيرة في منطقتين بالقرب من حدود ولاية جنوب أستراليا. في وقت سابق تم إصدار أوامر إجلاء للسكان في المنطقة، وأصبح من غير الممكن مغادرتها بأمان بسبب سرعة انتشار النيران. ولا بد أن نشير كذلك أن هذا الحريق بدأ نتيجة صاعقة جافة في منطقة الحديقة الوطنية في الصحراء الصغيرة. حاولت فرق الإنقاذ جاهدة إطفاء هذه النيران التي كانت في وقت ما خارج على السيطرة، وأتت على ما يناهز 70,000 هكتار من المنطقة. نعود مرة أخرى إلى أبناء الجالية العربية الذين تم تقليدهم بأوسمة بمناسبة يوم أستراليا. فمن هي البروفيسورة سمر عون، وكيف تمحور عملها لعقود حول توفير أفضل تجربة للموت؟ المزيد في هذا اللقاء الذي أجراه معها الزميل فارس حسن من برنامج Good Morning Australia.
يسعدنا اليوم أن نلتقي مع واحدة من أبرز الشخصيات في مجال الرعاية التلطيفية على مستوى أستراليا، البروفيسورة سمر عون، رئيسة أبحاث الرعاية التلطيفية في معهد بيرن في جامعة غرب أستراليا، والتي تعتبر من القادة الملهمين في مجال الرعاية الصحية. لا تقتصر إسهامات البروفيسور عون على الأبحاث العلمية فقط، بل هي أيضا ناشطة مجتمعية عملت على تطوير نماذج جديدة في الرعاية التلطيفية ودعم الأشخاص الذين يواجهون تجارب الفقد. من خلال عملها الدؤوب أسهمت عون بشكل كبير في تعزيز فهم المجتمع لأهمية الرعاية التلطيفية في حياة المرضى وأسرهم، خاصة في المراحل الأخيرة من الحياة. إسهاماتها لم تتوقف عند هذا الحد، وكان لها دور أساسي في إطلاق العديد من المبادرات التي تدعو إلى دمج المجتمع في تقديم الدعم للأفراد الذين يعانون من الحزن والفقد. ومن أهم هذه المبادرات برنامج المجتمعات المتعاطفة، والذي يهدف إلى تكامل الرعاية الصحية مع الدعم المجتمعي في وقت الحاجة. يسعدنا اليوم استضافة البروفيسور عون بمناسبة حصولها على تكريم في يوم أستراليا، وهو Member of the Order of Australia AM، في تكريم يعكس جهودها المستمرة والتزامها العميق بتحسين حياة الآخرين. فما الذي يعنيه لها هذا التكريم؟ لمن تهديه؟ وكيف يؤثر على مسيرتها المهنية والشخصية. بداية أهلا وسهلا فيك دكتور سمر، سعداء جدا بأنك معنا عبر أثير أس بي أس عربي.
شكرا فارس وأس بي أس عربي.
ألف مبروك على هذا التكريم الرفيع، Member of the Order of Australia. كيف شعرتي عندما تلقيت هذا التكريم وهذا الخبر، وشو بعني لك يعني على الصعيد الشخصي والمهني أيضا؟
فخر، فخر عظيم، وبدي أتشكر كل يلي يكونوا صوتوا لي. ما بعرف كيف بتصير يعني الشغلة اللي عملوا نومينيشن وحسوا بمقدار الشغل، لأنه هذا نوع الشغل بيأثر على 100% من الشعب. كل واحد بده يموت، ما في حدا مش رح يموت بهالقية. بقى تنعطي هالنوع الشغل الرعاية التلطيفية والcompassionate communities يلي نوع يلي بيساعد بهيدا المجال المجتمعات المتعاطفة بالعربي compassionate communities. يعني awards مثل هيدول بيخلوا الأشياء يرفعوا more visible، مش مبيني أكتر، لأنه الناس بيصيروا يقولوا طيب ليش هالشخص أخذ هالأورد، هتلا نعرف شو نوع شغله. بقى أنا كتير مبسوطة أنه مين ما رح يسأل رح يلاقي هالنوع الشغل بيأثر على حياتهم وموتهم، لأنه بالنهاية هيدا الشغل كل الناس ما حدا رح يزمط من قضية الموت يعني. بس تالواحد يبلش يفكر ويخطط مسبقاً للرعاية اللي بدونيها، يعني منخطط للعرس لكل شيء، بس ما منخطط لكيف بدنا نموت وكيف فينا نعمل موتنا بطريقة تكون good one. يعني في الواحد يخطط لهالشي إذا بيعرف، إذا ببلش شوي يكون عنده ثقافة، بنقول ثقافة بالموت، يعني ثقافة شو لازم نعرف، شو هن الفاليوز والتشويسز تبعنا. يعني كل هالاشياء الواحد لازم يفكر فيها قبل وقت.
صحيح.
بعدين المجتمع، مجتمعنا، المجموعة يلي حوالي كل شخص عنده مرض عصيب، وهدول كمان عندهم مسؤولية، وهذا اللي عم نجرب نفهم الناس انه عندكم القدرة لحتى تساعدوا، استعملوها، واذا بدكم مساعدة مشان هيك compassionate communities عم بتجرب تساعد الناس يصير عندهم مور ثقة بنفسهم وقدرة لحتى يساعدوا هالشخص، لأنه بس 5% من الوقت يلي هالشخص المصاب بالمرض، بس 5% من وقته هو مع الكلينيكال بيبل، يعني الحكيم والنيرس وهيدول. 95% من وقتهم هني مع عيالهم، مع زملائهم بالشغل، مع يعني المجتمعهم. بقى هيدول عنا مثل ما بنقول assets، يعني قوة فظيعة عنا إياها بالمجتمع مش عم نستغلها.
تتحدثين عن الموت بأريحية، ربما هي الطريقة الأصح للتعامل مع الموت، بينما في بعض الثقافات ومنها ثقافتنا العربية الحقيقة، إذا الواحد حكى لما أموت بدي كذا أو بدي أعمل هذا الترتيب، أنه عطول إحنا بنحكي أنه بعيد الشر وما تحكي بهذا الموضوع، وفورا نغلق هذا الباب تماما. فشكرا على هالتغيير المجتمعي الكبير اللي عم تقوديه، إسهاماتك كتير كبيرة مجال الرعاية التلطيفية، في دعم مرضى الخرف الديمنشيا والتصلب اللويحي وغيرها. لمين تهدي اليوم هذا الإنجاز؟ يعني هل في أشخاص اليوم ألهموك على مواصلة هاي المسيرة المشرفة؟
يعني بلش شغلي هو أنه كيف بدي أشتغل مع المجموعة، مع الكوميونيتي لحتى نقويهم، وبعتقد شغلي يعني بصغري ضل براسي هو جدي الله يرحمه دكتور جورج عون، يلي طبب بشمال لبنان، رغم انه كان طبيب حذق وبارق، بس بعتقد شعبيته كانت لانه انسانيته، ما كان بس يعمل طب ويمشي، كان يقعد مع الشخص، يقعد مع العائله، يحكي معهم، يرافقهم بعذابهم كلهم. بقى مشان هيك كتير سمعت عنه، يعني كنت صغيره انا بس مات، بس في كتب الناس بس تكتب عنه كمان، كيف كان من العائلة كانوا يعتبروه. ضل هذا الشيء براسي for a long time، وحسيت انه انا يعني كمان ميالة لهالشيء، لانه ما فينا ننجز شيء بالحياة إذا ما كان السبورت جاي من الكوميونتي whatever ما في شيء لأنه كل شيء بنعمله بالحياة هو we need to make a difference بدنا نعمل فرق مع الناس اللي عايشين معهم ومع مجتمعنا. بقى هالمجتمع لازم يكون قوي وهو يفرض شو يلي بيناسبه مش حد ينفرض عليه شو هو لازم يعمل بقى والطريقة يلي ما ينفرض عليه شو لازم يعمل انه يتثقف بهالمجال ما يضلوا خايف يعني ما بعتقد بكل عائلة في ناس ما فيك تلفظ الموت قدامهم بخافوا بفكروا انه كأنه مرض رح يجيهم تاني نهار ورح يموتوا مش معقول يعني بعتقد كل عنا هيك حدا بعيالنا الاكستندد فاميلي
يعني اول ما بلشتي كومباشنت كوميونيتيز المجتمعات المتعاطفه قد ايه يعني كم حاجز اضطريتي تتجاوزيه حتى انك تمشي هالمبادره وزي ما قلتي تو نورمالايز الحديث عن الموت
ما هو السؤالات اللي تجي مثلا من الهيلث ديبارتمنت كيف شو النتيجه تبعها شو الاوتكم بدون شيء بالدولار ساين هذا اللي بحبه أنا بالأبحاث لأنه بيعطيك الأفيدنس يعني وبتترجم هالأبحاث هالبحوث إلى الممارسة وهذا اللي عادي جربنا نعمله بقى we showed the evidence إنه أول شيء الكوميونتي اللي اشتركت صارت compassionate community صار فيه أكتر social connectedness يعني صاروا يتعاطفوا مع بعض أكتر ويساعدوا أكتر هذا أدى لهبوط بنسبة اللي عم يفوتوا بقى على المستشفى يعني down with the hospital admissions وحتى اللي كانوا عم بيضطروا يفوتوا على المستشفى ما كانوا عم يقعدوا بقى كتير بالمستشفى length of stay كمان نقصناها وصاروا عم بيستعملوا أكتر outpatients department ليش؟ لأنه في عنا كتير social isolation هيدا هو يلي رح يقتل الناس أكتر حيكون السبب يلي الناس حتى يلي منا عنده مرض رح يموتوا بكير لأنه people are suffering from loneliness يعني ما عندهم it's يعني sad إنه ما عندهم حدا بحياتهم بقى لمن حدا معه هيك هالمرض شو بيعمل كان مثلا بالويك اند ما عنده حدا يتلفن له أو يحكي معه بيروحوا دغري بفوتوا حالهم على المستشفى بما أنه لما عملنا هالبروغرام called Compassionate Connectors يعني people connecting other people together بيتلفنوا لهم بيقولوا لهم مثلا أنا حاسس كتير متضايق من حالتي وهيك بيجوا بيقعدوا معهم بالويك أند بيرافقون لحدية ما يجي التنين ويفتحوا المين سيرفيسز وساعة بيشوفون سو ماشين هيك خف كتير يلي كانوا عم بيفوتوا على المستشفيات
دكتور سمر حضرتك يعني مدافعة بارزة وشرسة إذا بدنا نحكي كمان عن ضرورة تحسين الوعي حول الموت والحزن وإحنا كيف نحزن كيف نفكر بهاي السيناريوهات التي يراها البعض سوداوية وبفضله يعني ما يفكروا فيها هيك نغمض عينينا ونقول أنا بدي أواجه هذا الموضوع بيني وبين حالي كيف أدرب نفسي وأدرب غيري على الحديث بأريحية عن الموت إذا بدك يعني الواحد بتعرفي زي ما قلتي ببداية حديثك بدي يفكر بالأحداث السعيدة إذا عنده أولاد بدي أشوف أولادي بيكبروا بتخرجوا من الجامعة بيرتبطوا كلها تصورات سعيدة بنهرب من هذا الاحتمال أنت بس تفكري بهذا الموضوع بشو بتفكري يعني شو السيناريو الأمثل للموت مثلا أو شو الاتجاه اللي الواحد لازم يفكر فيه للناس ما عندهم فكرة عن المبادرة أو كيف تبلشوا أنتوا حديث عن الموت
صار في كتير هلأ مساعدة بهالإشياء للتخطيط المسبق للرعاية يعني كل الباليتيف كير أسوسياشن أو أورغنايزيشن بكل ولاية أسترالية موجودين كومباشنت كوميونيتي مثلا إذا بيحبوا الناس يشوفوا الويب سايت تبع كومباشنت كوميونيتي أستراليا كمان في وعاية وتركيز هونيك بعدين صار في كتير وين ما كان منقول لهم ديث كافيز أو بريزمنت كافيز يعني ناس بيروحوا to have a cup of coffee or tea واللي موجودين بيحكوا عن تجربتهم بالموت مثلا إذا حدا ميتلون شو يلي أكتر شي ساعدهم شو يلي ما ساعدهم وين بيروحوا بيلاقوا مثلا مساعدة أكتر so بيصيروا they feel they are in a safe place يعني ما في حدا عم بيقول لهم بليز ما بدنا نحكي بهالشيء او بسكتون. بقى صار في كتير من هيدول we call them bereavement cafes or death cafes كمان على الانترنت حاطين وين موجودين وامتين بيعملون. بقى I encourage يعني بشجع الناس يروحوا يحضروا واحدة منهم, يعني ما في زوم هم يقولوا شيء إذا ما بدهم, بس بيتعلموا كتير وبيفهموا أكتر شوي أكتر وبيخف خوفهم كمان. هيدا المهم يلي منحب نشجع الناس يعملوا, لأنه بدهم يقرروا هني مصيرهم مش يتقرر عنهم مصيرهم.
صح. شو عندك هيك رسالة للأجيال الجاي من العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية التلطيفية تحديدا, كيف هيك بنقدر كلنا بأستراليا بشكل جماعي نحسن حياة المرضى والمجتمعات وخصوصا من هم في المراحل الأخيرة من الحياة؟
فيني بس أخذ هالأوبورتينيتي تأتشكر كل زملائي يلي كانوا معي رافقوني بكل هالرحلة. مأكدة الواحد ما هو لحاله بيعمل كل هالشي, دايما في تيمز بيشتغلوا معنا. صار لي بهالبلد شي 35 سنة ومأكدة اشتغلت مع كتير ناس. بقى بتشكرهم كتير على السبورت وعلى انه هالرؤية يلي يعني كمان هني كانوا معي بهالرؤية. يلي بحب أقول للمجتمع مسؤوليتكم هيدي, الحياة والموت مسؤوليتكم. You only die once, رح تموتوا مرة واحدة, عملوا منيحة وعندكم بهالبلد الopportunity إنكم تعملوها مثل ما بدكم, مش مثل مثلا نحن عشنا ببلاد فيها حرب بقى ما كان عنا رأي كيف بدنا نموت. التكريم لكل زملائي يلي ساعدوني وكانوا part of it, يعني عائلتي يلي دعمتني لحتى حط وقت بهالشي, لأنه مش بس وقت بشغلي, كمان مثل ما قلت نشاطي المجتمعي يلي هيدا يلي عطاني إلهام لشغلي. يعني الاثنين مع بعضهم بيمشوا كتير منيح. شكرا لهالبلد استراليا يلي عطتنا هالاوبورتونيتيز.
بروفيسور سمر عون AM, شكرا جزيلا لك والف مبروك التكريم كمان مره.
شكرا جزيلا.
أجدد تحيتي لكم أعزائي المستمعين من برنامج ويكند بالعربي هذا الصباح, ترافقكم سناء وهيب. دعونا الآن نتحدث عن موضوع يخص كل محبي اللوحات الفنية المعروفة في العالم ومنهم الموناليزا. نعم, أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافينشي ستنتقل إلى غرفة جديدة مخصصة لها داخل متحف للوفر, حيث ستجرى له تجديدات واسعة النطاق تشمل توسيعا وتحديثا يتطلب سنوات لإتمامه. قال ماكرون في خطاب ألقاه من الغرفة اللي بتعرض فيها الموناليزا داخل متحف للوفر, إن التجهيزات ستشمل مدخلا جديدا بالقرب من نهر سين وسيتم افتتاحه بحلول 2031, بالإضافة إلى إنشاء غرف تحت الأرض. لم يكشف ماكرون عن تكلفة هذه التحديثات التي يتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات بهدف تحديث المتحف الأكثر زيارة في العالم والذي يعاني في الحقيقة من الازدحام والمرافق القديمة إلى حد ما. نعود مرة أخرى إلى الشخصيات العربية التي تم تكريمها بمناسبة يوم أستراليا, ومنها جراح القلب دكتور وليد الأحمر. فلنتعرف عليه الآن في هذا اللقاء مع الزميلة هناء ياسين.
حصل طبيب القلب الأسترالي اللبناني الدكتور وليد الأحمر على ميدالية Order of Australia Medal لخدماته الجليلة للطب في أستراليا, خاصة لتحسين رعاية مرضى القلب. وقد تم تكريم ابن بلدة عكار الذي وصل إلى أستراليا بعمر العام في سنة 1968 ضمن احتفال أستراليا بيومها الوطني أستراليا داي يوم أمس الأحد. وكان الدكتور وليد الأحمر واحدا من بين 732 أستراليا وأسترالية حصلوا على وسام الشرف الأسترالي للعام 2025 لما حققوه من إنجازات في مجالات عدة ولإسهاماتهم في إثراء المجتمع الأسترالي. والدكتور وليد الأحمر هو الرئيس الوطني للجمعية الطبية اللبنانية الأسترالية والمعروفة اختصارا بإلما، والتي قدمت منذ تأسيسها عام 2013 44 طنا من المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية في الوطن الأم لبنان. وقد التقيت أنا هناء ياسين بالدكتور وليد الأحمر للاحتفاء بهذا التكريم الذي أهداه لوالده ووالدته اللذان حرصا على غرس حب وتقدير العلم في قلبه منذ نعومة أظافره.
أوليا هالتكريم مش لي أنا، هو تكريم يا أهله. أمي باي تركوا لبنان، إجوا عصروا لب 68 وجابوا أنا وأخويته تنعيش بهاي وربونا بهاي بلاد، واهتموا بعلم تنساعد الشعب ما بس لبناني بس استرالية كمان. وهيدا مهم كتير انو اهلي ما صاروا مجال يتعلموا بلبنان، بس شي جوع هاي بلاد اهم شي كنالوني علم تنتعلم نعمل نتيجة. اوليا بشكرون هن وهن هل تكريم قلون هني مش لي انا، انا بالحياتي سهري وهني سهروا قلي كتير، بس هالتكريم يعني أول شيء يعني استحينا فيه إنه مش عاملين شيء سبيشو، عاملين شيء يعني تنقول يعني شيء عجيب، بس جايين نحن بالعلم وكأتب همي أنا تأخته جالي لبنانية وجالي كل أسترالي هون. أغلى شيء وأهم شيء واحد بيأمن فيني تنتبع قلبه على جسمه، وهذه منقول trust بالإنجليزي أهم شيء بالحياة، وهذا مهم كتير. أنا كأتب تنساعد الجيل اللبنانية تنفهمنا زيادة بالنسبة أمراضي قلب أو تنعم غيرنا تباكوهيك ببالما تبا فيكتوريا أو قدامنا الديفيبوليترز كل كنيس وجمعوات هون بميلبون، وكمان عملنا نفس الشيء بسيدني وبتنعمي ببريسبن.
حضرتك وصلت إلى أستراليا بعمر السنة، يعني كنت جدا صغير، يمكن ذكرياتك عن لبنان محدودة، لكن نشأت في بيت يعتز بلبنانيته، يعتز بإرثه وبحضارته. حضرتك ابن بلدة حرارة عكار، ما الذي حملته حضرتك من لبنان؟ ما الذي نشأت عليه من قيم لبنانية ساعدتك ربما في تعزيز هذا الحب والانتماء للوطن الأم والسعي لمساعدته؟
هذه بشكر يعني أهلي والأخص يعني أمي وبي أنه اهتموا يعني بلبنان، ودائما نحن وزغرتنا مرأنا بالحرب السبعينات الثمانينات والتسعينات وهلا بالألفين، بس دائما يعني حطونا يا لبنان، حطونا بقلبنا نحن أنا وأخواتي، يعني دائما يعني ما ننسي لبنان ونساعد لبنان أي طريقة. وهذا أهم شيء يعني صحيح نحن بعود كتير، بس هلا بالتكنولوجي مثل لبنان مثل منقول يعني ساكنين حد بعدنا باب على باب، وهذا مهم كتير يعني واحد يزرع الحب بولاده، إنه لبنان مهم كتير، زرعوا هالحب بقلبنا نحن وكبر زيادة. وهذا الشيء أنا ما حتى ولادي أنا كمان إنه لبنان دي شغولي إنه نحن ومنهتم فيه ولازم نساعد لبنان.
هذه الرغبة في مساعدة لبنان وتقديم الدعم له خاصة في مجال تخصصك المجال الطبي والرعاية الصحية كان وراء مشاركتك كدكتور وليد الأحمر في تأسيس الجمعية الطبية اللبنانية الأسترالية، فما هي الرؤية التي تسعى لتحقيقها عبر هذه الجمعية؟
الجمعية أسست ب 2013، يعني أنا مثل جامعة كل الشباب عم يدرسوا أو عم يشتغلوا بالهيلث سيكتر بأسترالي أصلا لبنانية، وبلشنا هون بميلبن، ومن ميلبن فتنا على سيدني وبعدين بريسبن وهلا بأدلايد، تنجتمع بعدنا تنساعد بعدنا تنسند بعدنا كأطباء شو ما نكون، يعني حكمة سنين، حكمة قلب، مرضوت، فيزيو ثيرابيست، أو حكمة عقليا سايكولوجيست، او حكمة سنين، او مردود، انا من جمع بعضنا وشي نشتغل مع بعضنا، يعني نشتغل كعائلة واحدة فينا نعمل تغيير ونألف تغيير بهاي بلاد تيساب جيلتنا نحن اللبنانية بأستراليا. دايما نجتمع مع البارلمنت وغير أشخاص مهمة كتير تساعدوا جيلة اللبنانية بالنسبة للصحة بالنسبة للهيلث، واجه في شيء ما بيسئبنا ومش مبسوطين من أي حكومة بولاية فيكتوريا أو نيو ساوث ويلز أو كوينزلاند أو جنوب استراليا، نحن نتصل فيهم بأن هذا التغيير أو شو عم تعمل بالنسبة للصحة، ما بيسيب جيلتنا نحن وما بيسيب كل الجيلة، وبيسمعوا منا منو عارفين احنا كجروب مش جروب سياسيا ومش طائفيا، جروب يعني كصوت واحد لبنانية، هذي مهم كتير. تانيا بالنسبة للتبرع باللبنان بلشنا ودينا أول شيء ultrasound machines لبنان مشيت من السنين 14 مكنة بلشنا فيه، بس بالأخص بعد انفجار بيروت بلشنا نتبرع زيادة على لبنان. بالنسبة لأدوية ودينا فوق 44 تنز أو ميديسين يا لبنان، ودينا medical equipment يعني بيسوى يعني كمديا فوق 3 مليون دولار بدوا وصلوا على لبنان لمستشفيات ومستوصف وجيش لبناني بالأخص تنساعدون. عم نعمل سيستر هوسبيتال ريليشنشيب بين لبنان بالمستشفيات سانت جورج يونيفرسيتي هوسبيتال وما موناش هيلث هون بملبن، بيجوا حكمة تيتخصصوا بموناش ويرجعوا لبنان. وقت قريب سلت الماضي يعني اجا وزير الصحة دكتور فيروس أبيض أسترولو شوف كيف جمعيتنا عم تشتغل، وزور كل بيوروب وزور بيونايتد ستايتس بشوف تعجب كتير شو عم تعمل جمعيتنا ألما. وزع الوزير الصحة انه بده يفتح مكتب بقلب وزارة الصحة يا ألما. مع اشتراك مع United Nations ووزارة الصحة، هيدي أول مرة بتصير بلبنان، وفتحناها السنة الماضية بأكتوبر، وعندنا هلا بروجيكت أوفيسر اسمها ماريس عبود عم تشتغل بالنسبة مساعدة بين أستراليا ولبنان، وعندنا 5 بروجيكت بالنسبة للأطفال يا تيلي هيلث يا درسوا ونعلمهم يعني مردوت ونسجعهم بالنسبة للقلب تكون يا كارديك نيرسز. هذي أول بروجيكت بيصير هالخمس بين لبنان وأستراليا وبتنزيدها. وهذه مهم كتير إنه عم يشوفوا شو عنا هون بأستراليا كإنفورميشن وتكنولوجي وتنساعد لبنان، ويعني هذي البروجيكت بين بعدنا بين لبنان واستراليا بتنزيد زيادة هالسنه ونقويها، والحكمه والعتبه موجوده باستراليا يعني كلهم حابين يساعدوا لبنان، ولبنان نقصه مساعده ونحن مستعدين كلنا تنساعد لبنان نعطي وقتنا ونفتخر وننبسط نلاقي لبنان عم يتقدم خصوصا بالصحة، لأنه الصحة مهمة كتير.
حضرتك حصلت على Order of Australia Medal أو ميدالية Order of Australia لخدماتك للطب خاصة لمجال صحة القلب، مسيرة مهنية مسيرة عملية طويلة حافلة بالنجاحات والإنجازات يمكن صعب نلخصها في هذه الدقائق المحدودة، لكن من خلال عيونك من خلال لما قمت به حضرتك، ما هي المحطة الأبرز اللي حسيت أنه بالفعل تعتز وتفتخر بها كطبيب قلب هنا في أستراليا؟
أهم شيء شيء مريض يجي لعندي اللي تحسنت، هيدي أكبر هدية لي أنا، أنه واحد بيجي وصاره دابحة قلبه وساعاته وتحسن ورجع طبيعي، هيدي أكبر هدية لي أنا، هيدي أكبر من أولي achievement لي أنا. مريض يتيب هيدا الأهم شيء بكتابي أنا، وهيدي أكبر شيء متشوفني أعمل. دائما بصلي وبشكر رب تعطيني ability تدائما أساعد المريض، هيدي أكبر شيء اللي أنا كاتب.
دكتور وليد، حضرتك كرست حياتك كمختص وجراح قلب لصحة مرضاك وتقديم الرعاية الطبية المثلى لهم، فكيف استطعت أن تمارس أدوارك المتعددة كطبيب وزوج وأب ما شاء الله لثلاثة أبناء بتوازن دون أن يطغى جانب على الآخر؟
معك حق، يعني كأتب والأخاص يعني بشو بيشتغل أنا كارديولوجيست وأون كول، يعني أجي في دبحة قلب أمان كول، أترك البيت يعني نص الليل أو بكير أو دل كل الليل عم نعمل متمول عمليات، وهدي بشكر يعني عائلتي مرتي وشباب ثلاثة عندي يونس سبيان يعني عطوني هالمجال تفيني ده الحكيم قلب واشتغل بوظيفته يعني، وهيدي يعني مهم كتير تواحد يكون عنده عائلة تدعمه بتساعده وعارفين يعني وقته يعني ايام مش بايده يعني كوظيفة، هيدا اهم شيء.
ما الذي يحتاج الشخص دكتور وليد الأحمر ليكون طبيب مميز؟ شو السكيلز، شو الفاليوز اللي المفروض الشخص يتبناها لا يصل لمستوى حضرتك ما شاء الله في الطب والخدمة للمرضى؟ لو أمامك الآن مجموعة من طلاب سنة الأولى من كلية الطب، شو تقول لهم يا ترى من خبرتك ليصلوا لما وصلت إليه حضرتك؟
دائما هيسمعوا شو عم يحكي المريض، كيف يحكي المريض لازم يفكر عم يحكم حوله هو، اجي عم يعمل عملية يفكر عملية عم يعملها له هو، مش مريض غريب. ثانيا بني ادم كلنا مثل بعضنا، خلقنين مثل بعض، ما في واحد اغلى من الثاني او اوطو من الثاني. الرب خلقنا نفس الشيء ايكو، دائما ساعدوا يعني شو ما كان عنده ماديا، دائما to treat everyone equal. هذا الأهم شيء، to listen to your patient شو عم يقول لي، to listen and to help and to serve. والحكيم مش أعلى من المريض، بالعكس هيدي الشركة، الحكيم والمريض الشركة مع بعضهم وبيشتغلوا مع بعضهم، واجي بيشتغل مع بعض المريض بيتحسن.
سنوات طويلة دكتور وليد الأحمر قضيتها حضرتك في خدمة الطب وخدمة الجالية الأسترالية اللبنانية والعربية هنا، وأيضا دعم كبير تقدمه للوطن الأم لبنان، يا ترى ما الذي تسعى لتحقيقه ب 2025؟ شو هدف جديد تأمل في أن تحققه في الأيام والسنوات المقبلة؟
إن شاء الله هالسنة سنة خير، حابين يتحسن لبنان ويرجع يعني كدرجة كيف كان وأحسن من ما كان بأول. ونحن كأطباء حابين نخدم لبنان بأي طريقة تساعد لبنان يتحسن. وهالسنة إن شاء الله عاملين مؤتمر بتموز الانترناشنال لبنانيز ميديكال أسوسيشن، اجتماع من جامعة الدكاترة وكلهم بالطب من كل الدول بيجوا بيروت، ومنجتمع مع بعضنا مرة تانية تنشوف كيف نساعد بعضنا بقلب لبنان وبروت لبنان، ساعدوا لبنان.
الدكتور وليد الأحمر طبيب القلب الأسترالي اللبناني والرئيس الوطني للجمعية الطبية اللبنانية الأسترالية، شكرا على وجودك معنا عبر أثير SBS عربي، ومرة أخرى ألف مليون مبروك على ميدالية Order of Australia Medal والتي حصلت عليها لخدماتك الجليلة للطب في أستراليا، خاصة لتحسين رعاية مرضى القلب. نشكرك مرة أخرى على وجودك معنا.
بشكرك وبشكر SBS.
مبروك لأبناء الجالية العربية الذين تم تقليدهم بأوسمة بمناسبة يوم أستراليا. نعم أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربية على SBS Arabic، دعونا نتوقف مرة أخرى مع حالة الطقس صبيحة يوم السبت، أول أيام شهر شباط فبراير 2025. سيدني 27 وغائم جزئيا، كانبرا 24 واحتمال تساقط أمطار، هوبرت 25 وغائم جزئيا، ميلبورن 30 درجة ومشمس إجمالا، أدليد 35 ومشمس، 33 ومشمس إجمالا في بيرث، بريسبن 30 درجة وأمطار متفرقة، وداروين 33 احتمال تساقط أمطار واحتمال هبوب عاصفة كذلك. ومن حالة الطقس إلى Best of ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع، هذا الأسبوع الذي شهد أيضا عودة الآلاف من سكان غزة إلى مدنهم شمال القطاع قادمين من الجنوب سيرا على الأقدام وعبر شارع الرشيد، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية في قطاع غزة. المزيد في هذا التقرير مع الزميلة همسة أبو خير.
سيل بشري في رحلة طال انتظارها، النازحون يعودون إلى غزة. جموع غفيرة من رجال ونساء وأطفال تتدفق بلا انقطاع مشيا على الأقدام على الطريق الساحلي باتجاه شمال القطاع.
بدنا نروح نشوف أهلنا، نروح نشوف أمي وأبويا، 15 شهر صرنا مش شايفينهم.
انفراجة بعد تعثر يومين من انتظار ثقيل.
الكبير هذا بنشوف أم وأبوي وفوت. الحمد لله رب العالمين. سنة وأربع شهور أنا قاعد عنه. وأنا لحالي بالشمال دليل. وكيف في الجنوب؟
جاء ذلك
بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. فبعد تفكيك الجيش الإسرائيلي لحواجزه وانسحابه من معبر نتسريم الذي فصل منذ تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 بين شمال القطاع وجنوبه، تدفق حوالي 300 ألف شخص سيراً على الأقدام باتجاه محافظات شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، وفقاً لما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في القطاع. وفي وقت لاحق سمح للمركبات بالانتقال إلى شمال القطاع بعد فحصها إلكترونياً.
أنا شعور متت وهلقيت بالدحية، بس أصل غزة بالدحية، أقسم بالله شعور لا يوصف.
وفي إسرائيل قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانسر خلال مؤتمر صحفي إنه قد تم إبلاغ عائلات الرهائن بحالة أبنائها.
أستطيع أن أؤكد أن إسرائيل تلقت من منظمة حماس الإرهابية قائمة تتضمن وضع جميع الرهائن 33.
تزامن ذلك مع مظاهرة صامتة خرجت في شوارع القدس طلب فيها المعتصمون بعودة جميع الرهائن في غزة إلى ديارهم.
نحن جميعا نجلس هنا بهدوء لنقول ونصرخ بأنهم جميعا بحاجة للعودة إلينا.
يذكر أنه حتى الآن تم إطلاق سراح 7 رهائن أحياء ضمن صفقة التبادل، في حين اعتبر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قاد جهود المفاوضات أن المحادثات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاقية ستكون أكثر تعقيداً.
سيتطلب ذلك في الأساس الكثير من الشجاعة والقيادة وبعض القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها من أجل استعادة الجميع وإنهاء الحرب، هذا ما يتطلبه الأمر.
هذا ومن المتوقع استئناف المحادثات خلال الأسبوع المقبل. همسة أبو خير، SBS عربي.
موضوع غزة وقصص أهل غزة أصبحت في الحقيقة ترندين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل منها قصة هذه الطفلة الفلسطينية اللي استقبلت والدها بكلمتين: لا تتركني. نعم، هكذا استقبلت طفلة فلسطينية والدها في مدينة غزة بعد أن فرقتهما الحرب لأكثر من 15 شهر في مشهد يدمي القلوب. انهارت الصغيرة باكية وهي تعانق والدها بحرارة. كان هذا الفيديو من الفيديوهات اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. الطفلة ظهرت وهي تتشبث بعنقه خشية أن يتركها مجددا ويغيب عنها. يذكر أنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أشار أنه أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال القطاع بين صباح الاثنين وظهر الثلاثاء. موضوع آخر عن غزة لكن من هنا من أستراليا، حيث التقت الزميلة هديل السويدي مع أستراليين من أصول غزية تحدثوا لها عن قصتهم وفقدان أفراد من عائلاتهم خلال حرب غزة المدمرة. نستمع إلى هذا اللقاء مع الزميلة هديل السويدي.
مع دخول وقف إطلاق النار في غزة بدأت القصص المأساوية وحجم المعاناة تتكشف. أستراليون من غزة يحكون عن قصتهم في هذا اللقاء عن فقدان أفراد من عائلاتهم خلال حرب غزة المدمرة. أنا هديل السويدي وتحدثت مع محمود كسكين من سيدني وهو أب لطفلين تعود أصوله إلى غزة، لنستمع بصوته إلى قصته.
الحرب بعد أن مضت أوزارها يعني وانتهت الحمد لله بهدنة مؤخرا، كان الشغل الشاغل للكثير من الأقرباء سواء هنا أو في غزة هو البحث عن يعني بعض من أفراد العائلة اللي هم فقدوا واللي إحنا مش عارفين أصلاً وين هم، هل هم تم سجنهم، هل هم في عداد الموتى. فكان أكثر شيء تركيز على ابن عملي، يعني راح يجيب أكل لأسرته وكان الوضع صعب جداً في الشمال في غزة. راح تأخر الموعد كثير عليه، صار كل تسأل إنه ممكن يجي بعد شوي بعد شوي، فمر يوم يومين ثلاثة، فحتى ذهب إلى أخي موجود هناك راح يشوف مكانه، وجد السيارة بس ما وجده هو أو ما وجد أي أثر لإله. حاولنا نبحث كتير عنه في قوائم الأسرى اللي بتنزل كل فترة، نسأل إذا في حدا يعني من الأسرى الخارجين هو تعرف على هذا الاسم. للأسف يعني أجتنا أخبار مسرة بالبداية إنه هو موجود اسمه هناك في الأسرى، لكن هو طلع واحد اسم تشابه أسماء الاثنين اسمهم هاني، الآخر حتى الآن مفقود. أكتر شيء وأكتر شيء كان يعني صعب علينا كعائلة إنه الإنسان يعني لا هو عارف حاله، هل هو يعني ميت يحزن عليه يعني، حتى طبيعة الدعاء لهم مش معروفة كيف حتكون كيف هيئتها. فالموضوع كتير مؤثر علينا، وإحنا يعني يعني لحتى اللحظة والشغل الشاغل بعد حتى انتهاء الحرب هو البحث عنه، محاولة وجود أي أثر على سواء حياته أو موته. ابن عمي يعني كان هاني هو يعني الدينامو تاع العائلة، لأنه هو يعني وقع عليه اختيار يروح يجيب الأكل لأنه إله أخ كان مصاب وهو كان ينتبه عليه، فهو كان هو دائما يتحرك ويروح ويجي. وهذا للأسف يعني فقدانه الآن لإلنا يعني كان يعني كتير صعب على الكل يعني، حتى اضطروا أولاده، إحنا اضطرنا نطلع أولاده برا غزة، ما ضل حدا له في غزة حتى يبحثوا عنه. هذه النقطة أهم اللي بتخلي لنا دافع إنه إحنا ننزل يعني، لأنه ما ضل له ولا أحد في غزة يعني اللي من أسرته اللي استشهد، وال يعني اثنين استشهد مثلا، الباقي خرج برا غزة الحرب. فالأسف إنه الموضوع حيكون شاق شوي نوعا ما يعني. أحمد قصة يعني شوي مغايرة عن قصة هاني. أحمد كان هو أكثر من أخ يعني، لأنه لما تربي مع شخص تربينا وعشنا حياتنا كلها مع بعض، نفس البيت نفس فكان هو يعني كتير قريب مني، وأنا كتير أصلا بسط أخ إن شفته وقدرت أودعه قبل الحرب، كنت موجود في غزة. ف سبحان الله حتى كانت آخر ليلة لإلي وجود في غزة كانت عنده، أمه وأهله عزمونا على عشاء. فلما صارت الحرب مباشرة لما جيت حتى بأرسل له رسالة يعني سمحنا على التقصير إحنا ما حكينا. فكان الساعة عندنا الساعة 12 إلا ربع بالضبط، ف 12 والثلث يعني بعدها حوالي 35 دقيقة جابنا بيحكي لي يعني إنه عظم الله أجركم أحمد استشهد. فأنا بحكي لهم أحمد ما كنت أحكي معاه من شوي أحمد، قال لي آه نزلت العمارة اللي هو في سكن فيها. فأنا رجعت على المحل أشوف قرأها ولا ما قرأهاش، للأسف ما قرأها. للأسف إنه زي ما بنحكي الله الصين بيكون موجود، كان هو فعلا الوقت اللي أنا كنت أنا ممكن أحكي معاه فيها. الموضوع إنه لحتى اللحظة أحمد لم يتم دفنه، صار أكثر من يعني تحللت أكيد العظام، وإنه يعني هذا أي أمر موجع يعني كمان المفقودين تحت الأنقاض كتير موضوع حساس يعني بالنسبة لأهل غزة، بالنسبة لنا كمجتمع مسلم إنه الإكرام اللي ما يدفنه، كتير متأثرين في موضوع إنه هو لحتى اللحظة تحت الأنقاض، لأنه حاولنا نتواصل مع كتير من الصليب الأحمر إنه محاول دفنه، حتى اضطريت إنه ممكن أدفع فلوس لأي حدا يروح. بس للأسف في منطقة إحنا بنعرفهم كعلى خبرات تيجي شارع الرشيد إز يعني منطقة عسكرية مغلق كانت في الفترة الحالية. ولحتى اللحظة هذا كتير كتير عمر كان يعني مؤثر عليه في الحرب. الخطة موجودة والنية موجودة، ولكن يعني حتى الآن ننتظر إشارة أو يعني تعليمات أو السماح بالذهاب إلى غزة. فموضوع إنه غزة الاطمئنان على الأموات والأحياء أيضا، لأنه الموضوع المفقودين هذا الموضوع لازم يعني يحتاج جهد، يعني يحتاج تواصل مع جهات يعني دولية في كالصليب الأحمر، محاولة يعني التواصل مع السلطات الاحتلال بخصوص المعتقلين إذا لهم اسم لهم أثر، للسؤال في المنطقة مثلا معينة إذا حدا شافوا حدا مثلا دفنوا. في كتير عندنا حالات مثلا تم دفنهم بدون ما أهلهم يعرفوا، لأنه خلاص اللي بيشوف واحد بالشارع ميت بدفنه. ففي عندنا كتير حالات إنه يعني مفقودين عدد يعني مش بسيط، بس لكن إحنا أنا يعني عقدت النية إنه لازم إن شاء الله أنزل على غزة بالقريب العاجل حين تسنح الظروف. يعني الخطة موجودة يعني تذكرة، مجرد حاجز تذكرة وإن شاء الله نزل. معبر رفح راح يفتح قريبا بس بآلية مختلفة. غالبا يعني في شغلة ما بنعرفها عن أهل غزة بالذات اللي ما بيدخل، أمس أنا أسترالي بس أصولي من غزة فإمكاني دخول إلى غزة في وقت السلم، لما في وقت الحرب أهل غزة لا يستطيع دخولها. هم الآن بيعتبروا لسه في منطقة وضع حرب يعني، فإحنا أهل غزة الأصليين ما بنقدر ندخل أهل غزة حاليا. فهي الحسبة تعال كيف الآلية عمل الجيش الاحتلال على المعبر واللي هو راح يتحكم بالمعبر، كان كمان الاتحاد الأوروبي هو اللي حيمسك زمام الأمور في المعبر في الأسبوع القادم. لازم تنسيق خاص، المشكلة التنسيق لازم تنسيق مع السلطات المصرية وبعدين السلطات الإسرائيلية، عشان وبالتالي الاتحاد الأوروبي اللي هو حيكون ماسك المعبر ما راح يكون وجود فلسطيني إلا لختم الجوازات السفر يعني. فمشكلة المعبر يعني تحتاج إلى تدخل يعني على مستوى حتى أسترالي، وراح نتوجه لوزارة الخارجية اللي تحاول تقدم أي مساعدة ممكن تقوم بها إنه نحاول نصل لأهلينا هناك. أول شيء يعني أنا تربيت في غزة، فإنه موضوع الناس العيش أكيد حيكون صعبة، بس أنا ابن البلد يعني هناك، فأنا بعرف وين أروح يعني وين أجي، فالموضوع مش حيكون يعني نفس الناس كيف عايشين، نفس الصعوبة اللي حتواجههم راح أواجهها يعني. فموضوع السكن، موضوع الإقامة يعني ما تبقى، ونعيش نمتنا مثل الناس حتى لو بالخيام يعني. تواصلت كثير، وكثير من المفقودين عندنا من الشباب اللي بنعرفهم يعني تواصلنا مع الريد كروس. للأسف الريد كروس يعني كان هو أكثر، هو كان يحاول يستفسر أكثر من معلومات، كان في تجاوب الصراحة منهم، بس كانت إمكانيات محدودة يعني. الحرب كانت حتى على المؤسسات الدولية، الحرب كانت موجود برضو على الريد كروس يعني، حتى يمنعوا يعني من دخول في المناطق معينة يعني. احنا المنطقة اللي احنا سكنين فيها حتى الريد كروس كان ممنوع يدخلها أصلا يعني. فبالنهاية يعني إنه هم للأسف يعني قالوا في آلاف مثلكم كتير يعني. الأكثر تشالنج اللي هو الإيموشنال يعني والستريس اللي كنا إحنا نعاني منه هنا عن بعد، إنه تشوفيه على الواقع، إن أنا أتوقع الدمار يعني أكبر من حجم التلفزيون اللي منشوفه إحنا أو الشاشة التلفزيون اللي تعرض علينا. أنا أتوقع ال الإيموشنال دامج اللي صار للناس أكبر من أي شيء ممكن تتخيله، وإنك تعيش اللحظات هاي هذا تقريبا يعني بالبي كونتينوس سورس أوف ستريس يعني. هو يعني مش حكون أفضل من الموجودين في غزة يعني، شو بده يصير عليهم رح يصير علي يعني. فالموضوع يعني أكيد يعني يمكن ما بعرف ما نحطت في ظرف يعني، بس ما أعتقد إني مثلا أترك أهلي اللي موجودين هناك يعانوا وأنا أطلع. في 2022 إنه أنا نزلت على غزة بشهر آخر شهر 9، فعلى أساس إنه أنا في 14 مجرد أسبوع فقط إني أنزل على غزة وأرجع، فأنا رجعت أستراليا في 6/12، فكان الموضوع إنه أنا ما بدي أروح من هناك يعني. فأنا كنت مبسوط على وضع غزة، جمال غزة يعني بعد الحرب هاي، رغم الدمار النفسي اللي كانوا يعيشوه أهل غزة بما قبل الحرب، أنا ما أتخيل شعب ممكن يعيش تجربتهم حاليا في القرن 21 أو قرون سابقة يعني. بحاول دائما يعني الله لا يقدر إنه حدا يكون مكانهم يعني. فالوضع النفسي لأهل غزة حاليا هو كان صعب أصلا قبل الحرب، فما بالك الآن. كثير أنا متعاطف موضوع أهل غزة يعني، لأنه مش عشان أهلي وناسي وهذا، بس الموضوع أهل غزة يعني ناس كثير متعلمة، كثير ناس تحترم الآخرين، في تماسك، في تعارض مجتمعي شديد في غزة، وكثير يعني أنا لما نزلت غزة انبسطت منه، بس كمان إنه في نظر إنه أهل غزة استحقوا حياة كريمة، وهذا المتمنى إن شاء الله يعني بعد الحرب.
كنتم مستمعين مع إحدى قصص تداعيات ومعاناة ما بعد الحرب في غزة.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي الذي يقدم لكم بيست أوف SBS Arabic خلال الأسبوع. مستمعين، ما الذي تعرفونه عن Muslim Votes Matter؟ يبدو أنها من المنظمات التي تعزز المشاركة السياسية للمسلمين الأستراليين قبيل الانتخابات، لكن لكي نتعرف عن كثب عن هذه المنظمة دعونا نستمع إلى هذا اللقاء الذي أجراه الزميل علاء التميمي.
الأستاذ ناصر زيادات المتحدث باسم مسلم فوت ماترز، والأستاذ محمد يوسف أحد المتطوعين في ولاية فيكتوريا لنفس المنظمة، أهلا وسهلا بكما، سعداء بوجودكما معنا من خلال أثير إذاعة SBS عربي. لنتكلم حقيقة عن موضوع أنشئ حديثا من منظمة مسلم فوت ماتر. خبرنا في البداية أستاذ ناصر، ما هي مسلم فوت ماتر؟
مسلم فوت ماتر مبادرة فريدة من نوعها، وهي الأولى من نوعها في أستراليا. هدفها الأساسي أن يتم إيصال صوت المسلمين السياسي إلى من سيمثلهم في البرلمان أو إلى من ينوي تمثيلهم في البرلمان. هذا بشكل عام الخط العريض لمسلم فوتس ماتر. أخي الكريم
أستاذ ناصر، كونك متحدث باسم مسلم فوتس ماتر، يعني خليني بس أتجه لاتجاه آخر. البعض يقول، لأن المستمعين يتساءل، لماذا اخترتم أن يكون مسلم فوتس ماتر مش مثلا عرب فوتس ماتر؟
يعني نحن في كل الأحوال نشكل أقلية في المجتمع الأسترالي. المسلمين يشكلوا ما يقرب من 3.2% من المجتمع الأسترالي. فلو أردنا أن نأخذ العرب على لوحدهم سيكون التمثيل أقل بكثير. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن العرب غير المسلمين، ونحن كلهم كل الاحترام والحب، لديهم قاسم ثقافي مشترك مع المسلمين. يعني المسيحي الأردني على سبيل المثال، لأنني آتي من الأردن بالأصل، لديه قواسم كبيرة جدا ثقافية مع المسلمين. فالإسلام هنا، ما يقصد بالمسلم فوتس ماتر، لا يعني بالضرورة الدين، بل يعني بالضرورة ما يجمعنا كمظلة ثقافية لها قواسم مشتركة مع العديد من الناس بغض النظر عن دينهم.
الآن خلينا نتكلم عن موضوع التسجيل لهذه المنظمة. تم تسجيلها، متى تم تسجيلها، ومن ثم كيف بدأت تشوف أنت الأصداء لهذه يعني المنظمة الجديدة اللي هي مسلم فوتس ماتر؟
دعني أعطيك خلفية تاريخية عن سبب التسجيل بالأساس. حقيقة هو أحداث 7 أكتوبر، وما حصل بعدها من قد يكون هنالك من إهمال أو تجاهل لحقوق أو مناشدات الجالية العربية والمسلمة وحتى أي حر في أستراليا، مناشدات الحكومة الأسترالية أن تتخذ موقفا يتناسب مع القوانين الدولية ومع الأعراف الدولية ومع حقوق الإنسان ومع كوارث الإنسانية التي حصلت في غزة. رغم تجاهل الحكومة الأسترالية لهذه المناشدات، أدى إلى أن نبحث في السبب الرئيس لهذا التجاهل، أن المسلمين لا يمكن تمثيلهم بشكل سياسي كمجموعة مجتمعية، لا يتم التواصل باسمهم بشكل فعال مع السياسيين ضمن مقتضيات الحقوق الدستورية للجالية عما يريد، أو حتى يقوم هذا السياسي باتخاذ إجراءات تناسب مع من يمثله ومن صوت له. الآن أسسنا بال 2024 فبراير 2024، ومن ثم بدأنا الانتشار في ولايات أخرى. نحن مجموعة من الأفراد، أقول لك بداية المؤسسين مجموعة من الأفراد، 7 أفراد تلاقوا فكريا من ولايات مختلفة، ومن ثم قرروا أن يؤسسوا أو ينشئوا هذه المبادرة ويضعوها في إطار قانوني بحت.
تمام. لأن نتوجه للأستاذ محمد يوسف، وهو طبعا أحد المتطوعين العاملين في ولاية فيكتوريا. على سياق حديثك أستاذ ناصر، أنه توزعتم على أكثر من ولاية لنشر الوعي حول هذه المنظمة. أستاذ محمد، الآن خلينا نتحدث عن دوركم. الآن أنت في ولاية فيكتوريا، طبعا الأستاذ ناصر في بيرث، كيف الآن بدأتم تتفاعلوا مع أبناء الجالية هنا في ولاية فيكتوريا؟
كفريق مسلم فوتس ماتر في فيكتوريا نقوم بتنفيذ الخطوات العملية لإيصال رسالة مسلم فوتس ماتر. المجتمع المسلم في فيكتوريا يحتاج إلى شرح لهذه الرسالة، يحتاج إلى التوعية بدورهم في الانتخابات وفي العملية السياسية في أستراليا، وهذا هو الدور الأساسي الذي نقوم به حاليا عبر التواصل وعبر الاتصال والنشر لمبادئ ولأفكار مسلم فوت ماتر، ولماذا يجب على المسلمين أن يقوموا بتغيير نمط وطرق تصويتهم في الانتخابات بحيث يكون لهم في الانتخابات القادمة وزن أكبر ولهم تأثير أكبر بحيث يضمنوا مصالحهم في فيكتوريا وفي باقي الولايات طبعا.
طيب، لأن أستاذ محمد، كيف وجدت يعني الاستقبال لهذه الفكرة؟
الاستقبال كان إيجابي جدا للأمانة، فبالتالي كان لدى الأشخاص الذين نتواصل معهم ومع الجمعيات والمؤسسات والمساجد التي نتواصل معها قبول جيد جدا ورغبة في الفهم أكثر كيف يمكنهم التأثير وكيف يمكنهم التواصل معنا وكيف يمكنهم إيصال هذه الرسالة أيضا لأفرادهم وللمجتمع بشكل عام.
الآن حقيقة بدي أتوجه للأستاذ ناصر. أنتم تعلمون أن الجالية المسلمة، ونكون صرحاء، يعني فيها اختلافات في كثير من الأشياء، تجميعها في ضمن هذا الموضوع يحتاج إلى قوة في الإقناع. كيف أنتم كمنظمة مسلم فوت ماتر ستجمعون في هذه البوتقة ك كافة الجالية المسلمة بكافة مشاربها وتوجهاتها لتصنع صوتا مستنيرا مؤثرا في استراليا؟
هذا السؤال يعني غاية الروعة، أشكرك. الجالية المسلمة صحيح أنها متنوعة، لكن بغالبيتها متوافقة بشكل لا مثيل له، غير مسبوق، من حيث التهميش الذي تعرضت له من الحكومة، من قبل الحكومة الإسرائيلية خلال ما بعد أحداث 7 أكتوبر من عام 2023. هذا أدى إلى أن هنالك توافق كبير جدا. أضرب لك على سبيل المثال، في إحنا يعني مسلم فوتس مثلا، من ضمن ما نقوم به، نقوم عندنا يعني فريق أبحاث ودراسات. نحن لدينا استطلاع رأي للجالية المسلمة يصدر بشكل شهري. في آخر استطلاع للرأي استجاب لهذا الاستطلاع أكثر من 2000 مشترك من الجالية المسلمة. تم يعني التوافق غير مسبوق بأن قضية ما حصل في غزة، تجاهل الحقوق الإنسان وتجاهل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، حصل على 96% أو 97% من اهتمام المستطلعة في آرائي. النقطة الثانية التي عبر عنها بما يقرب من 94% من المستطلع رأيهم كانت عن حرية الدين، حرية ممارسة الدين أو freedom of faith. هذه نقطة أخرى. النقطة الثالثة مثلا على سبيل المثال، وهي يعني رقم لا يحضرني، لكنها ما تزال في 90% تكلفة المعيشة. فهذا التوافق يدل لك أننا نقوم بعمل تتوافق عليه الناس بشكل كبير جدا على أساس تأسيسنا. هذه النقطة. النقطة الثانية التي أريد أن أشير لها، أننا في مسلم فوتس مثلا نحن لا نتجاهل الأصوات التي من الممكن أن تتعارض معنا. فلدينا فريق عمل يقوم بعملية اللي هي إدارة الأطراف ذات العلاقة. أنا أستطيع أن أقول بكل فخر أن مسلم فوتسمتر عليها من التوافق بشكل غير مسبوق ما لم تحصل عليه أي مؤسسة أخرى مسلمة في أستراليا. هذا لا يعني أننا نحصل على توافق 100%. أعطيك مثال، أن لدينا مئات من المؤيدين في كل ولاية تبرع بأن يكون متطوع أو سجل اسمه كمتطوع لدينا. النقطة الثانية، لدينا احترام كبير جدا حصلنا عليه من قبل حتى المؤسسات العلمية. يعني المؤسسات الإعلامية الأسترالية غير المسلمة وغير العربية وغير النقد، هذه المؤسسات لا تتهافت لكي تحصل على مقابلة من مؤسسة إن لم تكن هذه المؤسسة تقوم بشيء قد يكون له تأثير ومحسوب حسابه أنه لديه تأثير. فهذه المؤسسات لم تكن تتهافت علينا لكي تجري معنا مقابلات وتضعنا في الواجهة إن لم يكن لدينا ذلك التأثير ولا ذلك التوافق.
طب الآن نتوجه للأستاذ محمد يوسف، يعني المتطوع في ولاية فيكتوريا من مسلم فوتس ماتر. نتحدث الآن عن جيل الشباب، وكونك أيضا من جيل الشباب، نتكلم عن الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث. كيف الآن تقدمون أنفسكم للجيل الثاني والثالث؟
يمكن أن أبدأ من حيث ما انتهى به الأستاذ ناصر، من حيث التنوع ومن حيث وجود مسلم فوتس ماتر وعكسها للجالية المسلمة. في الواقع العديد من أعضاء ومتطوعي مسلم فوتس ماتر هم من أفراد الجيل الأول والثاني والثالث ومن كافة الأطياف في المجتمع الأسترالي. هي ليست حصرا على المتحدثين باللغة العربية، ولكن يمكن أن نقول حتى في الواقع نحن مثلنا مثل بقية الإخوة والأخوات المشاركين والمساهمين. لدينا أيضا بعض المتطوعين الذين ينتمون إلى خلفيات لم نسمع عنها سابقا أو حتى من غير المسلمين، يشاركوننا ويساعدوننا ويقتنعون بفكرة مسلم فوت ماتر ويساهمون في نشرها، يساعدنا على فهم التحديات التي تواجهها كل مجموعة. في الجيل الشباب نلاحظ أن اهتمامهم بغزة طاغ، ولكن أيضا اهتمامهم بتكاليف المعيشة هو شيء مهم بالنسبة لهم. قدرتهم على الحصول على مسكن ملائم في المستقبل هذا أيضا من الأشياء المهمة جدا لهم. بينما في الأجيال الأكبر وخصوصا أيضا عند المهاجرين الجدد إلى أستراليا أو ما ممكن تسميته في الجيل الأول، اهتمامهم أكثر في قيم العائلة وفي قدرتهم على تأمين حياة كريمة لعوائلهم ولأطفالهم والاهتمام بهم وتنميتهم تنمية سليمة.
الآن أتوجه للأستاذ ناصر الزيادات، المتحدث الإعلامي باسم مسلم فوتس ماتر. الانتخابات الفيدرالية اقتربت، والآن أنتم تبحثون يعني عن تعزيز المشاركة السياسية للمسلمين في أستراليا كهدف لمنظمتكم ضمن المعايير والأهداف والمظلة السياسية الأسترالية؟ خبرنا ماذا ستقدمون في الانتخابات القادمة؟
ما لدينا في الانتخابات القادمة، الهدف الأساسي في طريق أن نجعل المسلمين ككتلة واحدة في عملية التصويت، الهدف أن نوحد أصوات المسلمين لكي تكون باتجاه معين. الاتجاه المعين هذا يقوم على ما يسمى في المصطلح الأسترالي السياسي على أساس البارغينينج، يعني أن صوت المسلمين لن يذهب سدى كما كان يذهب في الماضي دون أي مفاوضات ودون أن نأخذ مقابل هذا الصوت. هذا الأمر مشروع جدا دستوريا، وكثير من الجاليات والأقليات تمارس، يعني على سبيل المثال لديك من اللوبيات في أستراليا، كل لوبي يضغط باتجاه أن يحقق مآرب معينة حتى يستطيع أن يؤثر في الأصوات لصالح السياسيين. ما نقوم به الآن هو، أو ما هدفنا أن نكون، لن يكون الصوت المسلم من الآن فصاعدا في أستراليا مجاني، بل يكون على أساس ما سيقدمه لنا الذي سنصوت له.
أستاذ ناصر، يعني قامت منظمتكم بإصدار بيان فيما يتعلق بمعاداة السامية، هل لكم أن توضحوا لنا يعني وجهة نظر منظمتكم اللي هي طبعا مسلم Votes Matter؟
في حقيقة الأمر منظمتنا تعمل بجد من أجل مكافحة أي شكل من أشكال العنصرية، على اعتبار أن معاداة السامية هي شكل من أشكال العنصرية. هذا أمر لا نقاش فيه بالنسبة لنا. لدينا موقف من معاداة السامية تتعلق بتصريحات رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، أنه قال أن هنالك جهات خارجية مدفوعة بأن تبث أمور تحض على معاداة السامية في أستراليا. أصدرت منظمتنا بيان طالبت فيه الحكومة الأسترالية بالإسراع بالتحقيق وأخذ التحقيق هذا على محمل الجدية وإظهار النتائج حتى يعلم المجتمع الأسترالي بشكل عام أن مسألة معاداة السامية قد تكون ليست داخلية وليست لها علاقة بارتباطات بأجندة داخلية أسترالية أو تتعلق بالمجتمع الأسترالي. أن فكرة معاداة السامية بحد ذاتها، هذا المصطلح ليس موجودا أصلا بأدبياتنا كمسلمين وكعرب أساس. هذا المصطلح مصطلح أوروبا، ظهر في أوروبا كردة فعل للإضطهاد الذي عانى منه اليهود على مدار عقود بل مئات من السنين في أوروبا، فخرج مصطلح معاداة السامية بمفهوم أوروبي يطبق في أستراليا الآن بمفهوم أوروبي. اليهود على مدار التاريخ لم يجدوا له مأوى ولا ملاذ مما واجهوه من إضطهاد في أوروبا إلا في الدول الإسلامية وفي الأندلس وفي تركيا. تركيا احتضرتهم، حتى في فلسطين هاجروا إليها، بعض منهم هاجروا إليها بعدما وجدوا اضطهاد من ألمانيا النازية، حضروا كمهاجرين إلى فلسطين واستقبلهم الفلسطينيون بصدر رحب حتى يؤوهم في هذا الاتجاه. لأن هذه الأمور أتمنى تكون قد وضحت الفكرة بالنسبة لموقفنا كمسلم فويس ماتر من هذا الموضوع. هذا هو يعني باتوم لاين أخي الكريم.
يعني قبل أن أنهي اللقاء أستاذ ناصر وأستاذ محمد، إلى أين وصلتم في مسلم فوتس ماتر؟
الآن مسلم فوتس ماتر أريد أن أضيف نقطة وأريد أن أركز عليها أخي الكريم لو سمحت في التقريع، أن مسلم فوتس ماتر لدينا الكثير من المتطوعين غير المسلمين، هذا أمر مثبت، ولدينا الكثير من التواصل مع الجاليات غير المسلمة سواء كان جاليات أقليات أو سواء مع السياسيين أو سواء مع، خلينا إذا أنا أنصح التعبير، مع المينستريم أستراليين في اللغة الإنجليزية. الهدف الذي أسسنا له هو تمثيل الصوت المسلم على أتم وجه من على ضمن متطلبات أو مقتضيات أو حقوقنا الدستورية في أستراليا.
الأستاذ ناصر الزيادات المتحدث باسم مسلم فوتس ماتر، والأستاذ محمد يوسف أحد المتطوعين في ولاية فيكتوريا لهذه المنظمة، خالص الشكر لمعلوماتكم القيمة حول هذا الموضوع، أتمنى التوفيق لكم مرة أخرى.
عودة إليكم أعزائي المستمعين، وقبل ما نستأنف الاستماع إلى مواضيع أخرى لأس بي أس عربي خلال الأسبوع أو ما يسمى بي بيست أوف أس بي أس عربيك، دعونا نتوقف كذلك مع هذا الخبر اللي ظهر على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي وانهيار النجمة سيلينا غوميز بالبكاء أثناء حديثها عن التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين. في فيديو نشرته عبر تطبيق إنستغرام عبرت غوميز البالغة من العمر 32 عام عن حزنها العميق بسبب قرار ترامب. وقالت غوميز في التسجيل الذي حذف لاحقا: جميع الناس يتعرضون للهجوم، الأطفال، لا أفهم، أنا آسفة جدا، أتمنى لو أستطيع فعل شيء لكن لا أستطيع، لا أعرف ماذا أفعل، سأحاول كل شيء، أعدكم. أضافت تعليقا على المنشور كتب من خلاله: أنا آسفة، وأرفقته بعلم المكسيك كذلك. طبعا بعد حذف الفيديو شاركت غوميز رسالة أخرى عبر حسابها قالت فيها: يبدو أنه ليس من المقبول إظهار التعاطف مع الناس. نعم، يبدو أن غوميز ليست الوحيدة التي قالت في منشورات لها أنها معارضة لسياسة ترامب، كذلك بعض الرؤساء منهم رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الذي رفض أن يعود مواطنون من كولومبيا إلى بلدهم على متن طائرة عسكرية أمريكية، بل أرسل لهم طائرة رئاسية لكولومبيا، ورد كذلك في منشور على ترامب وقال له: نحن لا نهابك، بل كولومبيا هي قلب العالم. بل استمر كذلك وقال له: إذا لم تكن تعرف شخصا عنيدا فأنا هو العند بنفسه. ومن شد وجد ما بين الرؤساء، دعونا الآن نستمع إلى حلقة أخرى من بودكاست قصتي من إعداد الزميلة كوثر حنبوري.
قصتي، لكل واحد منا قصة، ما هي قصتكم؟
إنها ماري جين يونس، صبية لبنانية صغيرة 25 عاماً تعمل في مجال التسويق. جاءت إلى أستراليا مع أهلها وإخوتها بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020. حين تركت لبنان شعرت أن الزمن توقف عندها، لكننا لا يمكننا التأسيس لمستقبل ناجح في أستراليا إذا استمرينا نفكر بما كنا عليه في الماضي، تقول لأس بي أس عربي. ابنة حصرون الشمالية لم يكن عليها انتظار الجنسية هنا لأنها بكل بساطة تحملها بالولادة قبل وصولها. لنتعرف إلى قصتها من خلال هذه المقابلة التي أجريتها معها أنا كوثر الحنبوري.
أنا اسمي ماري جين، ونحن أنا جيت مع عائلتي، يعني أهلي وأخواتي، بال 2020. كان بوقتها كان في الظروف الاقتصادية والانفجار المرفأ، ونحن كنا مخططين لأنه نجي على أستراليا، بس صارت كل هالظروف وراء بعضها تشجعنا نجي، لأنه كمان فكرنا هون في مستقبل مع كل الظروف تبع لبنان، إلا أنه يمكن أحسن أنه نجي نسافر على أستراليا.
يعني أنت قدي كان عمرك بس وصلتي؟
كنت عمري 20 سنة.
20 سنة. كنتي عم تعملي شيء بلبنان، مبلشي بشي ولا هون جيتي تخصصتي؟
لا، بلشت بلبنان، كنت عاملة سنة ونص بالجامعة اللبنانية، بلشت بالبزنس وكنت بدي اتخصص بالماركتينج كمان.
نعم.
بس كل شيء صار بسرعة وما لحقت خلص سنة. سو بس جيت على أستراليا، جيت بفترة هون كان صيفية.
نعم.
سو سجلت بالجامعة كان تقريبا بمارش، سو كان عندي كم شهر اتعود هنا على السيستم ورجعت عارف من
جديد. عملتي كمان ماركتينج هون؟ كملتي يعني؟
ايه كملت، قلت هيك بلشتها بعرف بالسيستم، وقلت برجع بعيد هون بالجامعة هيك بتعود وبشوف هون كيف وبتقوى بالانجليزي كمان.
اوكي، شو اهم الصعوبات يلي واجهتك؟ بنعرف انه في كتير مثلا بيكون عندهم صعوبة باللغة او بالدرايفينج او بالشغل، شو الصعوبات اللي انت واجهتيها؟
أنا واجهت صعوبة أول شيء باللغة أول ما جيت، لأنه كنت بمدرسة فرنسوية وما كانوا كتير يركزوا على الإنجليزي.
نعم.
سو بس جيت تقويت شوي، فتت على مدرسة بتعلم براكتس من البيت.
نعم.
وكمان كان في صعوبة أن أتأقلم بهالبلد، لأنه نمط عايش لبنان ونمط عايش أستراليا كتير في فرق. بس الحمد لله لأنه جيت مع عائلتي وكنا قدرنا نساعد بعض، ووين ما نروح كنا نروح مع بعض، فما حسينا بصعوبة كتير.
وبالدرس يعني قدرتي أنه تكملي محل ما وقفتي هنيك؟
لأنه رجعت عدت كل شيء، قلت أحسن. ما قدرت، ما عودت شيء من بدرسهم بلبنان، بس أحسن لأنه تعودت على اللغة أكثر، قويت حالي أكثر، وتعودت على السيستم هون كيف بيفكروا، وتعرفت على عالم جديد كمان.
ليه رحتي على مجال التسويق؟
أوريدي أنا كنت مبلشتها بلبنان، حسيت حالي أنه بحب هيدا الدومين، وقلت خليني أدل فيها، وإذا بدي أغير شيء ببقى بعمل ماستر بشيء تاني. بس حبيت أتعلمها وفوت أكثر فيها.
هلا هون بس حدا تقولي له يعني بلبنان، بس نسمع حدا تقولي له عم بعمل تسويق بفكر أنه مرتبطة بالإعلام، وأنت عم تشتغلي بشركة بعيدة شوي عن المجال، ما عندك يعني ما عندك ميل أنه تشتغلي تسويق مثلا بمؤسسة إعلامية؟
هو التسويق فيه يكون بحياة للشركة، في بكل شركة بيطلب منها التسويق لأنه بيتعملي لهم دعاية عن برودكت تبعهم. بس أكيد بالشركة الإعلامية حلوة كتير، فيك تتعلم كتير قصص منها. أنا هلأ عم بشتغل بشركة ماركتينج، عم سوق لهم بضاعة إذا بدك من تبعولاتهم، وبشتغل مع كمان الكلاينت ساعدهم شوي وهيك.
طيب أنت غير عن غيرك يعني من الناس اللي بينطروا ليأخذوا جنسية، أنت حسب ما فهمت أنه معك جنسية، كيف هيك؟
إيه صح، معي جنسية، يعني صراحة شيء كتير منيح الحمد لله. كانت لأنه ما مخلقانة هون، وكل ما كان حدا من إخواتي يعني ونحن نخلق كانوا دغري يضبطوا لنا الباسبورات أنه يكون عنا الباسبور الأسترالي.
حلو.
فمن احنا وصغار عنا اياهن الحمد لله.
بأنتي مرقتي شيء بالصدمة الثقافية؟ لأنه في شيء اسمه صدمة ثقافية كل المهاجرين بيقطعوا فيها قبل ما يتبلشوا يتأقلموا على البلد.
يمكن، بس تقلي ليش لا، لأنه أنا لو جيت لحالي يمكن كنت تصابت هيدا الشيء، بس لأنه يمكن جيت مع أهلي وكلنا ساعدنا بعض، قطعنا كتير صعوبات. بس أنا بقول عن جد لو جيت لحالي ما كنت قدرت أتأقلم بالنوم ببلد إنه بأستراليا الحمد لله كل شيء متوفر عندك وعندك فرص كتير حلوة. بس بديك فترة منيحة تتعود على إنه أول شيء بلد مستقر، بتلاقي أمان فيه، وبتلاقي فرص عمل وفرص بكل شيء، يعني بتحس حالك سيف بهالبلد. وشو ما تعملي شو ما تتعلمي كل شيء عندك طموح بتلاقي شو بدك اياه بهالبلد.
وبالنسبه للبنان انت تركتيه كان بظرف صعب، يعني كان انفجار المرفأ. هل هالشي ترك يعني اثر بنفسيتك؟ بعدك حامله هالاسى اللي شفناه بانفجار مرفأ بيروت؟
صراحة ايه، يعني من بعد ما فليت من لبنان مثل كأنه وقف الزمن عندي. مرفأ لبنان أثر على كل العالم عن جد، وحرام كثير عالم راحوا بهالانفجار. بس إذا بدك تضليك تفكر بشو صار قبل، ما فيك تفكر بالمستقبل كمان، ما فيك تفكر بمستقبل منيح، عرفتي؟ فأنا هيدا الشيء كثير غير لي تفكيري، لأنه كل ما كنت فكر هلأ لبنان حيضل بارت مني، بس كمان بدي أفكر أنه كيف بدي أسس مستقبلي غير ما يكون متعلق بلبنان، عرفت قصدي كيف؟
صح.
لأنه كل ما بدي أفكر بالباس تبعي وكيف كنت عايشة بلبنان حيأثر على كيف بدي أقدر أسس حالي بالمستقبل.
شو طموحك؟ يعني شو حابة تعملي بأستراليا؟
عبالي أنه كفي لقي شغل ناجح وقدر أنا أكون مبسوطة باللي عم بعمله، وكون كل شيء يكون قريبة من أهلي، وأعمل شيء أنا بحبه وانبسط فيه كل يوم، وكمان بشو ما أعمل أنه لقي طريقة أقدر فيه روح على لبنان شوف قرايبيني ورفقاتي.
يعني أنت خلص استقريتي هون، بس ممكن تروحي كزيارة يعني على لبنان؟
إيه صح صح، يعني الحمد لله هون بلد كتير منيح، بس إذا بدنا نروح على لبنان بده يكون في كرمال زيارة.
أوكي، شو أكتر شيء بتشتقي له بلبنان؟
لناسه، وقرايبينا ورفقاتنا ونمط العيش. يعني بلبنان تنبسط تفاصيل صغيرة كتير. هون بتعرفي لإمتى من بعد ما تسافر. بس كل شيء يعني ما في شيء ما بتشتاقي له بلبنان. سبيشلي العالم والنمط العيش تبع هونيك بلد.
أنتوا من ضيعة ما هيك بالشمال؟
صح. من حصرون.
حصرون.
أهم ضيعة عندي أنا بلبنان. ربيت فيها يعني كنا نطلع أكثر شيء ويك إند وصيفية. بس يعني بتتحمس تطلع على الضيعة، بتتحمس تشوف رفقاتك. كتير كتير إلا بارت مهم بحياتي.
شو بتنصح الناس اللي جايين جديد على أستراليا؟
بنصحهم إنه يكون عندهم طموح وإنه يكونوا متحمسين يلاقوا مستقبل هون. لأنه بكل بلد بيسافروا فيه حيلاقوا فيه صعوبات. يكون في عندهم طموح مثل ما قلت وشغف. لأنه لو شو ما يعملوا حيلاقوا نتيجة وحيلاقوا شغل وحيلاقوا مستقبل هالبلد.
في بعد بدي تعليقك في واحد من المهاجرين شخص عم بيقول انه نظرا لصعوبة العيش هلا وارتفاع تكاليف المعيشة عم بيقول انه بطلت بلد الاحلام استراليا. هل توافق على شيء؟
مزبوط. هلا يمكن هو عم بيقول بكونه هو جاي لحاله، بس انا كمان بعرف حدا ليكي هو سائل حسب ما بعرف شو بدي اقول يعني يمكن ايه ويمكن لا. بس فيك تلاقي يعني في مثلا إذا بتلاقي شغل لأنه معقول يكون معه حق. لأنه هون صراحة كمان لقيت أنا أنه نمط العيش عم بيعلى وكل شيء عم بيعلى. بس
بدي أسألك شو اللي خليك تتخطي الصعوبات؟
التوحد مع العيلة. وونس أنا بأول شغل إلي كنت أشتغله بكافيه لبناني. قويت اللغة تبعي كتير وهيدا يمكن لأنه دل شوف عالم لبنان اللبنانية وأحكي معهم وأتعلم الإنجليزي. يعني كلهم هولي مع بعضهم حسيت أنه أقوون بهالبلد.
يعني ما كان عندك مشكلة تشتغلي أنه بكافية أول شيء؟
لا لا لا، وصراحة بحس منيح اللي اشتغلت فيه لأنه لو ما هيك يمكن ما كنت قدرت اتعود اكثر، لانه كنت شوف عالم لبنانية كتير ويمكن هن اللي ساعدوني بلا ما يعرفوا. وعائلتي كمان كانوا بارت.
قد ايه دليتي بهيدا الشغل؟
شي سنه ونص تقريبا.
بس تذكري يعني بتحبي هاي البارت من حياتك، ما عندك مشكل.
ايه صح. لا ما عندي مشكل ابدا.
اوكي. طيب ماري جين بدي اتشكرك من SBS عربي، شكرا لك.
ومع هذه القصة نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي الذي يقدم لكم Best of SBS عربي. نأمل أن نلتقي صباح غد من 6 إلى 8 صباحا مع مواضيع أخرى لSBS عربي خلال الأسبوع. استمعوا دائما إلى لقاءات وإصدارات SBS عربي على موقعنا الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الحاملة لنفس الاسم SBS Arabic. كنت معكم أنا سناء ويب، أطيب المنى وإلى اللقاء.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.